الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لكل خير، أن يجعلكم مباركين موفقين سعداء في دنياكم وأخراكم. وبعد، بإذن الله جل وعلا أشير في أول هذه الجلسة إلى شيء من الأحكام والفوائد التي تستنبط من آيات سورة الشعراء في ذكر قصة موسى عليه السلام مع فرعون. فمن فوائد هذه القصة أن المعاندين الكافرين المكذبين لا زالوا يكذبون بالأمور البدهية ويظهرون ما لا يبطنون، كما كذب فرعون برسالة موسى وبالآيات الباهرات معه، وأنكر رب العزة والجلال رب العالمين. وفي هذه الآيات الاستدلال بالآيات الكونية وعظمها على عظم خالقها سبحانه وتعالى. في هذه الآيات تذكير العباد بنعم الله عز وجل عليهم بما يجعلهم يستشعرون حق الله جل وعلا وواجباته عليهم. وفي هذه الآيات أن من أعظم التهم التي يحاول بها أعداء الباطل أن يصفوا الحق به الجنون ونقصان العقل، كما قال فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وقد قيل ذلك لعدد من أنبياء الله، ولكن العقل والحكمة في رسالة الله جل وعلا وفيما جاء به أنبياء الله عليهم السلام. وفي هذه الآيات أن من شأن أهل الباطل الطغاة أن يهددوا من يقف في وجوههم ومن يدعوهم إلى الحق بالسجن وحبس الحريات. وفي هذه الآيات ذكر ما آتاه الله جل وعلا لموسى من الآيات الظاهرة التي يوقن بها أصحاب العقول، ومع ذلك وصفوها بالسحر. وفي هذه الآيات أن مما يتهم به أهل الباطل أهل الحق أنهم يستعملون السحر، بينما الأمر بضد ذلك. وفي هذه الآيات أن من وسائل أهل الباطل في صد الناس عن الحق واتباعه أن يصفوا دعاته بأنهم إنما يهتمون بالدنيا، وأن مرادهم المنافسة عليها، وليس مرادهم أن يذكروهم بالآخرة. وفي هذه الآيات أن الناس قد يتعلقون بأمور يظنون أنها تكون معينة لهم، مقوية لهم، صادة لعدوان المعتدين عنهم، ولا يكون الأمر كذلك، كما تعلق الناس بالسحرة في ظنهم أنهم سينصرونهم من فرعون. وفي هذه الآيات أن من أعظم أسباب ضلال الخلق أن يلتفت الإنسان إلى أموال الدنيا غافلا عن مدى موافقة كسبها لشرع رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أن أهل الإيمان يستندون إلى الله ويتوكلون عليه ويعتزون به سبحانه وتعالى، فيكون ذلك من أسباب قوتهم وعزتهم ومنعتهم، بخلاف أهل الباطل فهم إنما يستندون إلى قوى المخلوقين ويظنون أنهم بذلك غالبون، ويكون الأمر على ضد ذلك. وفي هذه الآيات أن الأمرين قد يتشابهان في صورة في نظر المكلف، ويكون بينهما شأو بعيد في حقيقتهما. فهذه حبال السحرة وعصيهم لما ألقيت كانت بمثابة الحيات، لكنها تخييل على الناس. وأما عصا موسى فإنه لما ألقاها كانت حية عظيمة، لكنها كانت حية حقيقية. ففرق بين هذين الأمرين في حقيقتهما، فالأول تخييل وإفك، والثاني حقيقة وبرهان. وفي هذه الآيات أن الأمور ينبغي أن تعاد إلى أهل الاختصاص فيها، ولذا لما كان الأمر إلى السحرة عرفوا حقيقة ما ألقاه موسى، وأنه ليس من السحر في شيء، ولذلك بادروا إلى الإيمان به والسجود لرب العالمين. في هذه الآيات أن السجود عبادة خاصة لله، إنما تصرف له سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن التهديد بقطع الأعضاء وبالصلب في الألواح شأن فرعون لا ينبغي أن يصد أهل الحق عن حقهم، بل يستمرون في التمسك بما هم عليه من الحق. وفي هذه الآيات أن من استشعر وقوفه بين يدي الله هانت عليه مصائب الدنيا، ولذا قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. وفي هذه الآيات أن شأن أهل الباطل أن يموجوا على أهل الحق، وأن يصفوهم بأوصاف منفرة تجعل الناس لا يستجيبون لدعوة الحق، كما أرسل فرعون عندما أرسل رسله إلى أهل المدن: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. وفي هذه الآيات أن كثرة نعيم الله على العبد وعظم ما آتاه من الخيرات لا تدل على سلامة طريقته، فقد آتى الله فرعون الملك وجعل له من الجنات والعيون والكنوز والمواطن الشريفة، لكن هذا لم يدل على صحة طريقته ولا سلامة منهجه. وفي هذه الآيات أن العواقب الحسنة لأهل الإيمان قد يجعلها الله في لحظات من حيث لا يشعر العباد، كما في قصة بني إسرائيل عندما أورثهم الله الخيرات من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. وفي هذه الآيات أن لله أسرارا في الكون وسننا فيه لا بد من وقوعها، وقد تخفى أسبابها على كثير من العباد، ويظنون بالله غير الحق. ولله سنن كونية لا بد واقعة. وفي هذه الآيات أن الله ينجي أولياءه المؤمنين كما أنجى موسى ومن معه أجمعين، فجعلهم يتجاوزون البحر. وفي هذه الآيات أيضا أن المكذبين الضالين الصادين عن سبيل الله المضادين لأمره تنزل بهم العقوبات مهما كان عندهم من قوة، ومهما آتاهم الله من خيرات الدنيا كما أغرق الله فرعون ومن معه. في هذه الآيات أن العبر والعظات ينبغي بالناس أن يأخذوها من قصص الماضين وسيرة الأولين التي حكاها الله جل وعلا في كتابه. وفي هذه الآيات أن أكثر الناس لا تنفع فيهم الآيات ولا يؤمنون عندما تريدهم، ولذلك تكون العاقبة السيئة لهم. ولعلنا بإذن الله جل وعلا في هذا اليوم أن نتدارس قصة إبراهيم عليه السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون، وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين. وما أضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
يذكر الله جل وعلا في كتابه قصة إبراهيم عليه السلام فيقول تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم، أي قص عليهم قصة إبراهيم. وجاء بلفظ الإفراد نبأ، أي خبر، لأنه سيورد هنا خبرا واحدا، ولإبراهيم أخبار وقصص أخرى ذكرت في مواطن من كتاب الله جل وعلا. ذلك النبأ الذي أراد الله جل وعلا أن يتلى على الناس هو نبأ متعلق بإثبات العبودية لله سبحانه وتعالى. في ذلك الموطن قال إبراهيم لأبيه وقومه: ما تعبدون، أي ما هي الأشياء التي تصرفون لها العبادة. والعبادة تتضمن كل فعل فيه خضوع وذل مع وجود خوف ورجاء ومحبة. كانوا يعبدون الأصنام، وهي تماثيل تصنع من أخشاب وحجارة، فلذا قالوا: نعبد أصناما، أي نذل لهذه الأصنام ونخضع لها ونرجوها فنظل لها عاكفين، أي نستمر في البقاء عندها والتذلل لها. فقال لهم إبراهيم مبينا فساد طريقتهم: هل يسمعونكم إذ تدعون، أي هل من شأنهم أنكم إذا ناديتموهم استجابوا لكم وسمعوا أصواتكم؟ وهل من شأن هذه الأصنام أنكم إذا طلبتم منهم شيئا حققوا لكم طلباتكم؟ فهل ينفعونكم فيقدمون لكم ما يكون له أثر حميد في حياتكم فتعبدونها لذلك؟ أو هل من شأنها أنها تضركم فمن ثم تعبدونها تجنبا لضررها؟ أو من شأنها أن تضر أعدائكم، أن تضر أعداءكم ومن ثم تناصركم وتقوم معكم؟ حينئذ بهتوا وعلموا صدق كلامه، وأن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر ولا تسمع دعواتهم ولا تخاطبهم ولا تكلمهم. فبهتوا في حقيقة أمورهم، كيف يعبد من كان كذلك؟ وحينئذ استدلوا بتقليد الآباء تقليدا أعمى بدون نظر في حقيقة ما يفعلونه، فقالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، أي أن من سلفهم من الآباء والأجداد كانوا يعبدون هذه الأصنام، فاستدلوا على فعلهم بكون آبائهم يفعلونها. ومثل هذا دليل ليس من الأدلة به شيء، بل هو دليل على ضعف عقولهم. كيف يسيرون على ذلك وهم يعلمون أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر؟ فرد عليهم إبراهيم عليه السلام: إن كان ما تزعمون من الأصنام آلهة فأنا أتحداها أن تضرني بشيء، فإني كافر بها. ولذا قال لهم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ أي هذا الذي تعبدونه من الأصنام وتقدمون له أنواع العبادة، أنتم وآباؤكم الأقدمون، أي آباؤكم وأجدادكم، فانظروا إليها، فإني أكون عدوا لها وهي عدوة لي، وبالتالي أتحداها أن تلحق بي أي نوع من أنواع الضرر، فإن الضر والنفع بيد الله، هو الذي يتصرف في الكون كيف يشاء. ولذا كل ما يعبد من دون الله فهو عدو لي إلا رب العالمين. ورب العالمين هو الله، قيل له ذلك لأنه يتولى شؤون خلقه، فهو الذي قد ربى جميع المخلوقات بنعمه، وهو رب العالمين. فكل ما سوى الله عالم، وكلهم قد رباهم الله وصرف عليهم صنوف النعم. وتلاحظون في هذا تكرار هذا اللفظ رب العالمين في هذه السورة، تذكيرا لفضل الله على الخلق، تذكيرا بفضل الله على الخلق أجمعين. ثم ذكر لهم من الأدلة التي تدل على وجوب إفراد الله بالعبادة ما هو من خلق الله وتصريفه في الكون. فأول ذلك أنه هو الذي خلقهم وخلقه، فقال: الذي خلقني. ومن خلقك فهو مالك لك، مستحق لعبوديتك له. ثم هو يهدين، أي يتولى هدايتي وإرشادي في أمور معاشي ومعادي. ولاحظوا ما كان على مرة واحدة أتي به بفعل ماض خلقني، وما كان متكررا يكون من الله تجاه العبد في أوقات كثيرة، فيؤتى فيه بالضمير الفصل هو، ويؤتى به بالفعل المضارع، مما يدل على استمرار أمره. ولذا قال: خلقني فهو يهدين. والذي هو يطعمني، فعل مضارع، فكل يوم يطعمك ربك. ويسقين، أي يستمر في جعله يشرب بأنواع المشروبات. ثم قال: وإذا مرضت فهو يشفين، أي إذا لحق ببدني علة من العلل التي تخرجه عن سلامته، فإن الله هو الذي يتولى شفاءه وإعادة بدنه من السقم والمرض إلى الصحة والعافية. ومن شأنه أنه هو الذي سيميته ثم يحييه، ولم يأتي بضمير الفصل هنا، فهو أمر مستقبل، فاستعمل فيه الفعل المضارع. ثم ذكر رجاءه في الله، فقال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي أؤمل فيه وأرجوه سبحانه أن يتجاوز عن خطيئتي وأن يمسح أثرها بحيث لا يكون لي خطيئة ولا ذنب يوم الدين. سمي الذنب خطيئة لأن العبد يخطو إليه، ويوم الدين هو يوم القيامة لأنه يوم الجزاء حيث يوفى الناس جزاء أعمالهم. ثم قال رب هب لي حكما، توجه بالدعاء إلى ربه أمامهم ليشهدهم ما سيكون له من فعل وأمر بعد ذلك. فقال رب هب لي أي أعطني وحكما، قيل المراد بذلك الحكمة بحيث يضع الأمور فيما يناسبها، وقيل المراد بذلك قدرة على التخلص من تسلط قومه عليه. ولذا قال وألحقني بالصالحين، أي اجعلني أستمر على طريقة عبادك الذين قاموا بعبوديتك من أهل الصلاح والاستقامة، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعل من يأتي بعدي يثني علي في الخير ويدعو لي، واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي في من يأتي بعدنا، واجعلني من ورثة جنة النعيم أي اجعلني ممن يدخل دار الفوز العظيم والنجاة الدائمة، الجنة التي يغطي بعضها بعضا من كثرة ما فيها من أشجار ملتفة وما فيها من نعيم لا ينقطع وخير لا نهاية له. ثم قال واغفر لأبي، أي تجاوز عن زلة أبي إنه كان من الضالين، أي ممن ابتعد عن طريق الحق إلى طريق الغواية والضلال. وكان هذا قبل أن ينهى إبراهيم عن الاستغفار لأبيه، فإن الله تعالى قال فإن الله تعالى قال وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ولاحظوا هنا أنه أتى بلفظة الضالين، والضال هو من لم يوفق للهداية لا بسبب منه، بخلاف لفظ الغاوين فإن المراد به من لم يوفق الهداية بسبب غواية منه، ولذا أتي بهذه الألفاظ في هذه الموطن. قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، أي لا تلحق بي الخزي والسمعة السيئة يوم يبعث العباد ويقومون من مراقدهم في ذلك اليوم العظيم الذي يعيد الله الأرواح إلى الأجساد، يوم لا ينفع مال ولا بنون، أي في ذلك اليوم لا ينتفع الناس بأموالهم التي كانوا يملكونها في الدنيا ولا بأبنائهم الذين أعطاهم الله إياهم في الدنيا، إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن جاء يوم القيامة بقلب سليم، أي سلم من الشرك ومن إرادة غير الله، فإن من كان كذلك انتفع بماله وببنيه. ثم قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين، أي في ذلك اليوم قرب الله الجنة للمتقين، أي هي التي تأتيهم وليسوا هم الذين يذهبون إليها من باب الكرامة لهؤلاء المتقين. وبرزت الجحيم، أي أظهرت وبينت للغاويين. فلاحظ اسم الغاويين هنا، وهم الذين تركوا سبيل الهداية بمقصد سيء منهم فغووا، ويجرون إليها في ذلك اليوم جرا حتى يكبوا على وجوههم في نار جهنم. وقيل لهم في ذلك اليوم على جهة التبكيت لهم وجهة تعريفهم بسوء حالهم في الدنيا، ليكون ذلك من أسباب حسرتهم: أينما كنتم تعبدون، أين الأصنام التي عبدتموها من دون الله، وأين كبراؤكم وعظماؤكم الذين قدمتم لهم العبادة من دون الله، انظروا في ذلك اليوم هل ينصرونكم، أي هل يقومون بتأييدكم وجعلكم تمتنعون من إلقائكم في نار جهنم، أو ينتصرون، أي يمنعون أنفسهم هم من ذلك المصير. لكن الشأن أن الجميع يؤخذون فيطرحون في نار جهنم، ولذا قال: فكبكبوا فيها هم والغاوون، يطرحون على وجوههم في تلك النار ومعهم الغاوون الذين تركوا سبيل الهداية عن هوى. وجنود إبليس أجمعون، أي من كان يعين هذا العدو في غواية العباد وإبعادهم عن الصراط، فإنه سيحشر مع إبليس إلى نار جهنم. في ذلك اليوم يقبل بعضهم على بعض بالخصام واللوم، لأنهم وجدوا مصيرا شنيعا، فقالوا فإنهم يقولون وهم فيها، يعني في نار جهنم، يختصمون، تترافع أصواتهم، ويرد بعضهم على بعضهم الآخر، وكل منهم يحاول أن ينسب السبب إلى صاحبه. فقالوا: تالله، أن يقول المشركون لأصنامهم مقسمين بالله إن كنا لفي ضلال مبين. انظر، وصفوا أنفسهم بالضلال لا بالغواية، فقالوا: إن كنا لفي ضلال مبين، أي في ابتعاد عن طريق الحق وسلوك لطريق الباطل. وكان ضلالهم يتمثل في صرف العبادة لغير الله جل وعلا دعاء وصلاة وخوفا ورجاء ومحبة، ولذا قالوا: كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي نجعلكم مع الله رب العالمين في مرتبة واحدة. وانظر تكرار هذا الاسم برب العالمين. ثم قالوا: وما أضلنا إلا المجرمون، أي السبب في ضلالنا وابتعادنا عن سبيل الحق هم أولئك المجرمون الذين أجرموا وأقدموا على أنواع المعاصي. في ذلك اليوم تنقطع السبل بهم، ويشاهدون مصيرهم المحتوم إلى نار جهنم، النار التي تتلظى ويسمعون لها زفيرا وتغيظا تنتظرهم، فحينئذ يعلمون أنهم قد انقطعت بهم السبل، فيقولون فما لنا من شافعين، أي لا يوجد من يشفع ويتوسط لنا عند الله لئلا ندخل في نار جهنم، ولا صديق حميم، أي لا يوجد من نصاحبه فيحمي صحبة عظيمة من شدة حرارتها، من شدة حرارتها بلغت أعلى مراتب الصحبة والصداقة، لا يجدون من كان كذلك. وحينئذ يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا، وهيهات لهم أن يعودوا إليها، فيقول قائلهم لو أن لنا كرة، أي رجوعا إلى الدنيا، فنكون من المؤمنين، من المستجيبين لأنبياء الله ودعاة الحق. فأنتم أيها المستمعون لا زلتم في زمن الإمهال، وبإمكانكم أن تتداركوا أنفسكم ومصيركم، فكونوا من المؤمنين لئلا يواجهكم من المصير ما واجه هؤلاء. وذلك أن الله أن جعلهم يصلون إلى نار جهنم. وقد ذكر الله عز وجل عقوبة قوم إبراهيم بإدخال النيران، لأنهم قد ألقوا إبراهيم عليه السلام في النار، ثم قال تعالى إن في ذلك لآية، أي في قصة إبراهيم عبرة وعظة لأصحاب العقول. ومع ذلك نجد أن أكثر الناس لا يؤمنون ولا يذعنون لدعوة الحق ولا يستجيبون لها. والله جل وعلا عزيز قوي قادر على إنزال العقوبة بأعدائه، وهو رحيم غفور قادر على إنزال الخيرات لعباده المؤمنين. فهذه قصة إبراهيم عليه السلام. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.